عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليه، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله محمد بن عبد الله عليه وعلى آله أفضل صلاة وتسليم، أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة في الله، أهلا وسهلا بكم في هذا البرنامج المبارك البناء العلمي في شرح عمدة الفقه في المستوى الثالث، حيث نتناول أحكام البيوع، ويكون معنا بإذن الله تعالى في هذا اليوم الحديث عن ما يتعلق بأحكام القرض و الدين بمشيئة الله تعالى. وقد شرع الله جل وعلا للناس أن يكون بينهم أخذ وعطاء وبيع وشراء ومعاوضة، ليتحقق بذلك ما يحتاجون إليه في دنياهم ومعاشهم. ولما كان الأغنياء بحاجة إلى الفقراء ليقوموا ب خدمتهم وقضاء أشغالهم ومهامهم بعوض يأخذونه وأجرة على ذلك، كان أيضا الفقراء بحاجة إلى الأغنياء للتكسب من وراء ذلك وأخذ ما يكون مقابل تلك الأعمال. ونظرا لأن المال هو عصب الحياة بين هؤلاء وأولئك الذي لا يستغني عنه أحد في تحقيق مصالحه في دنياه، شرع الله جل وعلا من الأحكام ما يمكن الجميع من تحقيق تلك الحاجات بعيدا عن الوقوع في المحرمات. ولدى كثير من أصحاب البضائع والتجار والأغنياء ما يحتاجون معه إلى بيع تلك البضائع، إلا أنهم قد لا يجدون من يقدر على شرائها بالمال الحاضر النقد، فكان عندئذ هناك ما يسمى ببيع الأجل. والبيوع كما لا يخفاكم إما أن تكون بيعا حاضرا معجلا نقدا وهو الأصل في البيع عند الإطلاق، أو تكون بيع أجل وهو لا يخلو إما أن يكون أجلا في أحد الثمنين، يعني إما في الثمن أو المثمن، أو يكون أجلا في كليهما، وهذا هو الممنوع شرعا وهو بيع الكالئ بالكالئ، لا سيما إن كان موصوفا في الذمة بموصوف في الذمة، وقد تقدم الإشارة إلى شيء من ذلك. ثم إن المرقد يحتاج فيما يحتاج أيضا من بيعه أو غير بيعه وشرائه، قد يحتاج إلى النقد أو المال ولا يمكنه الوصول إليه إلا على سبيل المعاوضة، لكن ما عنده شيء يعاوض عليه، لا يملك شيء أن يعاوض عليه، فيكون عندئذ القرض، لأن القرض في حقيقته تبرع ابتداء لكنه معاوضة انتهاء، حيث إنه ليس كل من يملك المال تطيب نفسه ببذله لطالبه أو محتاجه من غير عوض، وإنما تكون المعاوضة على نوعين: إما معاوضة عند التعاقد فيعطيك المال وتعطيه ما يقابله من بضاعة ونحو ذلك، أو تكون المعاوضة ليست ابتداء وإنما انتهاء كما هو الحال في القرض، فيعطيك المال وتعيده إليه في وقته أو عند تيسر ذلك لك، سواء كان بأجل أو بغير أجل على ما سيأتي في الخلاف في حكم تأجيل القرض من عدمه. ولذلك جاء الشرع بالحث على القرض بالنسبة للمقرض، فهو مستحب في حقه اتفاقا. وقد روي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن القرض مرتين كالصدقة مرة، فالقرض نصف الصدقة عندئذ. وإن كان هذا الحديث فيه ضعف إلا أن العموم الدال على فضل تفريج الكروبات كاف في هذا الباب لبيان الفضل ورفعة الدرجات. من فرج عن مؤمن كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح. ولذلك يشرع القرض بالنسبة للمقرض، أما المقترض فإن القرض في حقه وإن كان مباحا من حيث الأصل إلا أن ذلك مقيد بالحاجة، فمن لم يكن محتاجا للقرض فإنه قد يقع فيما يكره عليه فعله، فإن لم يكن عازما على أدائه ولا محتاجا لاقتراضه فهو يقع في أشد من الكراهة. فمن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى البخاري. ولذلك يا إخوة أهيب بنفسي وإخواني وأخواتي أن يحذروا من التوسع في الاقتراف، فإنه إنما يشغل المرء نفسه، وقد كان النبي إنما يشغل ذمته، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي قتادة إذا أتي بالرجل سأل هل عليه دين، فإن قيل عليه دين قال صلوا على صاحبكم كما روى ذلك سلمة بن الأكوع في البخاري. فقال أبو قتادة هو علي يا رسول الله، فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث جابر عند أحمد كان عليه ديناران، فقال أبو قتادة أنا أقضيها يا رسول الله، فصلى عليه ثم قال من الغد هل أديت دينه أو ما فعل الديناران، فقال مات بالأمس، يعني مال ليوم واحد. فلما رآه بعد ذلك قال قد قضيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن بردت جلدته. وهذا يؤكد إن نفس المؤمن كما جاء في الحديث الآخر معلقة بدينه. ولذلك جاء أيضا في الصحيح في مسلم إن الشهيد يغفر له كل ذنبه إلا الدين، وهذا إن دل فإنما يدل على خطورة الدين، وإنه يبقى في ذمة صاحبه، وإنه من ما يحول بينه وبين تمام المغفرة والتكفير. والحق إن الناس الآن توسعوا كثيرا، حتى إن بعضهم إذا أراد أن يسافر للتنزه للسياحة اقترض، فأشغل نفسه ولربما مات في يومه أو ليلته أو أعسر أو شغل بكثرة الديون، فترتب على ذلك أن تتراكم عليه التزامات والحقوق ثم لا يستطيع قضاءها، وقد كان مفرطا في أول أمره فأوقع نفسه فيما يستعاذ منه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح يكثر أن يستعيذ من المأثم والمغرم، فقال له رجل أراك تكثر من الاستعاذة من المغرم، قال إن الرجل إذا غرم يعني إذا استدان حدث فكذب ووعد فأخلف، وهكذا فعلا حال كثير من المدينين، ربما يكذب فيقول أنا لا أستطيع وهو يستطيع، أو يعد فيقول سأعطيك بعد شهر أو شهرين ثم يمكث سنة وسنتين، ثم إذا كثر عليه ذلك اعتاد عليه فصار فيه خصلة من خصال النفاق، ثم لا يزال الدين بالرجل حتى يفقد كثيرا من مروءته فضلا عن دينه. ولذلك أيضا جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يستعيذ من غلبة الدين وقهر الرجال. وهذا الكلام كما ذكرت يوجه فيه من توسع في هذا الباب. أما من احتاج وكان لديه ما يستدعي أن يقترض لأجله من تطبب أو دواء أو دراسة لا بد له منها أو حاجة يحتاج إلى أن يستقرض لأجلها، فالأصل في ذلك الإباحة على أن لا يأخذ إلا قدر حاجته، وأن يجتهد في سداد دينه، وأن يوثق ذلك ويكتبه أو يشهد عليه حتى لا ينسى، فيقع عندئذ ما يخشى من الوقوع فيه. وهذا الحقيقة الأمر يهمنا أن نذكر فيه أنفسنا وغيرنا، لا سيما في هذا الزمن الذي كثرت فيه الماديات، وصار الناس يركضون وراء الكماليات، ويباهي بعضهم بعضا للأسف، فيضطر أحيانا إلى مثل هذه التجاوزات. وأخطر ما في الأمر كما ذكرنا أن يكون المرء متساهلا في هذا الباب، ليس على باله أن يؤدي هذا الدين أو يسعى في إعادة المال لصاحبه، وهذا كما ذكرنا تعريض للنفس لخطر عظيم. فدعاء النبي أو بيان النبي صلى الله عليه وسلم أن من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو يريد إتلافها أتلفه الله، هذا في حقيقة الأمر قد يشمل الدنيا والآخرة، فيتلف عليه حاله أو تتلف عليه حاله في دنياه، والأخطر من ذلك أن تتلف في آخرته، فيحاسب على ذلك حسابا عسيرا. والله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. أسأل الله جل وعلا أن يبرئ ذممنا وأن يعيننا وإياكم على أداء الحقوق والأمانات، فقد قال جل وعلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وأي أمانة أعظم من مال استأمنك صاحبه عليه، سواء كان هذا عن عوض يعني عن بيع وشراء، وكان بيع أجل والثمن لا زال في ذمتك، أو كان قرضا وهو أعظم، لأن القرض إنما هو في حقيقة الأمر للتبرع والإرفاق، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وفي كل من الحالتين فالمؤمن مسؤول عن أداء الحقوق، وهي مبنية على المشاحة، وقد حرم من تمام المغفرة ما دام في رقبته حق لأخيه المسلم. نسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا وإياكم، وأن يقينا شر تلك المزالق. وقبل الشروع في أحكام القرض وما يتصل به من أحكام الدين، نعيد على وجه السرعة ما تناولناه سويا في الدرس الماضي، حيث كنا أخذنا عقد السلم، أليس كذلك؟ نعم. ويكفينا من هذا أن نسأل أو أن نطبق تطبيقا واحدا لنتأكد من مدى فهمنا للسلم وتصورنا لتطبيقه على أرض الواقع، وهو ما يسمى بعقد الاستصناع. فمن منكم يعرف عقد الاستصناع؟ وما الفرق بينه وبين السلم؟ عقد الاستصناع هو في الحقيقة يقوم على الصنعة، يقوم على الصنعة، وهو بمعنى السلم، لكنه يفترق عنه في التطبيق المعاصر بأن الثمن لا يقدم كاملا، وأنه يشترط فيه الصنعة. أما السلم فلا يشترط فيه الصنعة، قد يكون كما تقدم تمر مثلا، أو تكون بضاعة جاهزة لكنها موصوفة في الذمة غير معينة. هذا فرق. الفرق الثاني، السلم يجب فيه تقديم كامل المبلغ ولا يجوز تأخير شيء منه، وإذا أخر المبلغ بكماله أو جزء منه صار عندئذ من بيع الدين بالدين أو الكالئ بالكالئ، ولم يكن سلما مشروعا. صورة الاستصناع، ما يمكن أن نمثل عليه مثلا بصناعة الطائرات الآن، فتجد أن الدول مثلا تشتري من مصنع الطائرة أو مصنع الطائرات مجموعة من الطائرات بمواصفات معينة في مدة يتفق عليها مؤجل، هو كالسلم. ولاحظ أنه هنا لابد من صناعة، والثمن لا يمكن للمشتري هنا أن يقدم المليارات دفعة واحدة في مجلس العقد كما هو الحال في السلم، وإنما يقدم دفعة ثم تليها دفعات حتى يتم هذا المصنوع. هذا ما يسمى بالاستصناع. أبسط من هذا مثال كبير، مثال دولي، نأخذ مثال فردي، وهو ما تصنعه أنت عند خياطة ثوبك. تذهب إلى الخياط وتطلب منه أن يفصل لك ماذا؟ ثوبا، وتعطيه جزء من الثمن. نفترض أن هذا الثوب 100 ريال، تعطيه مثلا 50 ريال أو أقل من ذلك، ثم تتفق معه بعد أيام على استلام هذا الثوب. فلاحظ أن هنا صنعة خياطة، الثمن مقدم شيء منه، وهناك أجل له وقع في الثمن. هذا يكون استصناعا، وهذا عند جمهور أهل العلم ممنوع شرعا، عند جمهور الفقهاء عدا الحنفية فهم من أجازه للاستحسان والحاجة. وذلك لأن الاستصناع كما ذكرنا فيه شيء ظاهر من بيع الدين بالدين، من جهة أن المبلغ لا يقدم بكماله. فمثلا صاحب الثوب الآن قدم 50% وبقي 50%، 50% الأخرى هذه دين بدين، فلم يتم في الحقيقة دفع الثمن ولا استلام الثوب. ولذلك منع الفقهاء من هذه الصورة إلا أن قول الحنفية قد استقر عليه العمل عند أهل العلم في القرون المتأخرة، وأجازوا عندئذ هذه الصورة، صورة الاستصناع. ومن معاني إجازة هذه الصورة أن الصنعة والقدرة عليها تخفف شغورة وخلو العقد من الثمن المتبقي عند المستصنع وهو المشتري. ولذلك يقال بأن هذه الصورة من صور التطبيق المعاصر الآن، وهي فيما إذا كانت على وجه الاستصناع. أما إذا لم تكن على وجه الاستصناع، بمعنى إن شخص يريد أو شركة أو دولة تريد شراء بضاعة على سبيل التوريد، فما هو التوريد؟ التوريد كالاستصناع لكن ليس فيه صنعة، ليس فيه صنعة. يعني يستورد مثلا من شركة تبيع أجهزة طبية لا تصنعها، هي تبيعها جاهزة عندها، يستورد منها هذه الأجهزة على سبيل التوريد، يعني في شكل دفعات يدفع لها المبلغ وتستلم منها الأجهزة، عادة تكون في العقود الكبيرة. هذه الصورة وهي صورة التوريد قد اختلف فيها الفقهاء المعاصرون كثيرا، وإن كانت تقريرات الفقهاء المتقدمين الأئمة الأربعة المنع منها لما ذكرنا من وجود صورة الكالئ بالكالئ، المؤخر الذي لم يقبض بالمؤخر الذي لم يقبض. والمعاصرون اختلفوا فيها، ورأي مجمع الفقه الإسلامي إن هذه الصورة صورة التوريد ممنوعة شرعا لتحقق المحذور مما ذكرناه من بيع الكالة بالكالة. وعلى كل حال هذه المسائل تحتاج إلى تفصيل ونوع من يعني البسط، لكن المقام الحقيقة لا يسع لذلك، وإنما أردت بيان الفرق بينها وبين العقد الذي تناولناه وهو السلم. وتلاحظ أن الفرق يتركز في كل من الصورتين المعاصرتين التوريد والاستصناع في أن الثمن غير مقدم بكماله، يعني لم يقدم كله وإنما قدم جزء من، فبقي الجزء الآخر من قبيل بيع الكالئ بالكالئ، يعني الدين بالدين، وهو محذور شرعا قد وقع الاتفاق على منعه في الجملة. لعلنا يا شيخ نبدأ الآن فيما يتعلق بباب القرض، تفضل.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين وجميع المسلمين. قال ابن قدامة رحمه الله: باب القرض. عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا فقدمت عليه إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكرة، فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا خيارا رباعية، فقال: أعطه، فإن خير الناس أحسنهم قضاء.
أحسنت. المؤلف رحمه الله كعادته ابتدأ بابه بدليل، وهذا كثير في صنيعه، وقد ذكر ذلك في مقدمته، وأحيانا يأتي بالدليل في أثناء الباب، وهذا الحقيقة مما ينبغي على طالب العلم أن يعنى به، وهو الاستدلال. وقد بدأ بهذا الباب، باب القرض، من غير تعريف له، لكن يمكن أن نقول بأن القرض تعريفه بأن تعريف القرض دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله، ويرد بدله، دفع مال لمن ينتفع به، يعني أن تعطيه المال ما هو لأنه باع عليك، وإنما تعطيه لأجل أن ينتفع به، وتعطيه لأجل أن ينتفع به لا على سبيل التمليك المطلق، وإنما على سبيل المعاوضة بالرد فيما بعد. ولذلك قال: ورد أو دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله أو ويرد مثله. والأصل في مشروعية القرض الأدلة التي أشرنا إلى شيء منها قبل قليل، سواء كانت الأدلة العامة من فرج عن مؤمن كربة، أو الأدلة الخاصة من أقرض مسلما مرتين كان كصدقة مرة، كما جاء مرويا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صححه الألباني رحمه الله تعالى. والله جل وعلا يقول: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم، ويقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. وهذه الآيات ليست على سبيل القرض المعروف، وإنما هي في الحقيقة للدلالة على ماذا؟ على ماذا؟ الصدقة، للدلالة على الصدقة. وهذا في الحقيقة من بيان أثر الصدقة وفضلها، وإنها محفوظة لصاحبها، وإن الله جل وعلا يربيها له كما يربي أحدكم فلوه. في الحديث هنا حديث أبي رافع رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا، والبكر هو في الحقيقة نوع من الإبل صغير، فقال قدمت عليه إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، صغير عمره سنة، لكن أبا رافع لم يجد في الإبل إلا خيارا رباعيا عمره 4 سنوات أفضل منه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم عندئذ أن يقضيه هذا الخيار الرباعي، وقال عليه الصلاة والسلام: إن خير الناس أحسنهم قضاء، إن خير الناس أحسنهم قضاء. وهذا الحديث دال على مشروعية القرض، وهو أيضا دال على مشروعية الوفاء بأزيد من ما اقترض، وذلك كما سيأتي مشروط بألا يكون أو تكون الزيادة على سبيل الشرط. وقد أجمع أهل العلم على مشروعية القرض من حيث الأصل. والقاعدة فيما يقرض إن كل ما يصح بيعه يصح قرضه، كل ما يصح بيعه يصح قرضه، فما لا يصح بيعه لا يصح قرضه، مثل المال المحرم فلا يقرض، المال الموقوف لأنه لا يصح بيعه لا يصح التصرف به فعندئذ لا يصح قرضه، المال المرهون لأنه توثقة للدين محبوس عليه لا يصح التصرف في رقبته فلأنه لا يصح بيعه لا يصح قرضه، وهكذا. وهذه قاعدة مفيدة في هذا الباب. نعم تفضل الشيخ.
قال: ومن اقترض شيئا فعليه رد مثله ويجوز أن يرد خيرا منه.
لما تقدم من حديث أبي رافع، الواجب هو رد المثل، وذلك لأن القرض يجري في الربويات، فالأصل في القرض أن يكون بالمال، والرد يكون كذلك بالمثل، والبدل مثل. فإذا أقرضك شخص نقود 100 ريال فالأصل أن يردها لك 100 ريال، ولذلك لو زادك عليها فرد لك مثلا 120، نقول إن كان هذا الرد على سبيل الشرط فأنت أقرضت وقلت نعم تعطيني 100-120 ردها لي بزيادة، فهو ربا الجاهلية الذي قال الله فيه: لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، وهو محل اتفاق على التحريم، ومن أخطر ما يكون صنيعا. أما إذا الشخص اقترض منه 100، يوم جاي فيك قال تفضل هذه 120 ما اشترطتها أنت، فهذا من قبيل حسن القضاء كما في حديث أبي رافع: وخياركم أحسنكم قضاء. وهذا الحقيقة من كمال الخلق الذي يدعو الشرع لمثله ولا يمنعه، لكن لو كان على سبيل الشرط فإنه يمتنع عندئذ لأنه يكون من الربا المحرم. نعم.
قال: وأن يقترض تفاريق ويرد جملة إذا لم يكن بشرط.
نعم، يعني يجوز له أن يقترض تفاريق. إيش معنى تفاريق؟ يعني أنا أخذ منك الشيخ سعد كل شهر 100 ريال، بعد 6 أشهر أخذت 600 ريال، في شهر رجب الشهر السابع إذا افترضنا أن فعلت هذا من الآن ماذا صنعت؟ قلت لك خذ تفضل هذه 600 ريال، فنقترض تفاريق يعني مفرقة ثم رددتها جملة مرة واحدة، في فرق في المبلغ، أليس كذلك؟ من جهة تفرقته وجمعه، ولكن هذا لا بأس به بشرط ألا يكون على سبيل الشرط. ليش؟ لأنه لو كان على سبيل الشرط كان نوعا من المنفعة، لأنه أنت لم تأخذ مني المبلغ دفعة واحدة وإنما أخذته على دفعات ثم رددت لي دفعة واحدة، سواء كان بهذه الصورة أو كان عكس ذلك كما سيذكر المؤلف. نعم.
قال وإن أجله لم يتأجل.
نعم. أما قوله وأن يقترض التفاريق ويرد جملة إذا لم يكن شرطا لما ذكرنا من أنه يجر نفعا للمقرض مثل حفظ المال عندهم من السرقة أو الإسراف، وأيضا وجود الضمان في هذا القرض على المقترض ونحو ذلك مما ذكروا أنه يتحقق مع الاشتراط، يتحقق مع الاشتراط على المقترض أن يرد المال جملة واحدة ويأخذه تفاريق. قال المؤلف بعد ذلك وإن أجله لم يتأجل، إن أجله لم يتأجل، وهي صورة مرتبطة بالتي قبلها. يعني لو قال أنا سأخذ منك القرض 600 ريال أو 1000 ريال ولكن لن أسددك إلا بعد سنة، اتفقنا؟ فقلت اتفقنا، أجله المقرض، أجل القرض بالنسبة للمقترض. قال لم يتأجل لأن القرض حال ولو أجل، وهذا مذهب الجمهور. لماذا؟ قالوا لأن القرض على خلاف الأصل، وإنما جاز للإرفاق، وإلا فالأصل فيه المنع. ليش المنع؟ أشرت إلى ذلك قبل قليل، لأنه في الحقيقة يرد فيه الربا من حيث الصورة، لأنه أنا لما أخذ منك 1000 الآن وأردها لك بعد سنة، فلاحظ أنه نقود في نقود، اتفقت العلة فيهما والجنس، ومع ذلك صار ماذا؟ صار التأجيل، مجرد اتفاق العلة ولم يتفق الجنس يكفي، فصار ثم تأجيل، ما صار يدا بيد. قال لك لكن هنا لأنه ليس على سبيل المعاوضة، وإنما هو على سبيل الإرفاق والإحسان بالناس، والناس تحتاج إلى هذا، جاز. قال الفقهاء ولأجل هذا المعنى لا نجيز شرط التأجيل في القرض، بأن يقول قائل أنا لا أوافق على سداد هذا القرض قبل المدة التي اتفقت معك عليها، فاتفقنا بعد سنة، ما تجيني بعد شهر تقول أعطني 1000. فهذا القول قائم على ما ذكرنا من منع وقوع الصورة الربوية وجعلها شرطا في عقد القرض. ذهب المالكية وهو خيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله أجمعين إلى جواز التأجيل في القرض، وأنه يتأجل بالتأجيل، وذلك لعموم الحديث الشهير المسلمون على شروطهم، والتأجيل يحقق منفعة للمقترض ولا يلحق بالمقرض ضررا. وهذا قول قوي الحقيقة، وهو التأجيل في القرض، وإن كان قول الجمهور أحوط، وإن كان قول الجمهور أحوط، ولذلك يسعى المقترض على أن يتهيأ لسداد هذا القرض متى طلب منه، إلا أن الذي يندب إليه المقرض أن يوسع على المقترض. والله جل وعلا يقول إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، أما إن كان معسرا فالواجب عليه عندئذ أن ينظره. وهذا ما يمكن أن يتصل بهذه المسألة. نعم
نعم دكتور، لو أن المقترض
نعم
هو الذي أجل، هو قال سأدفع لك بعد شهرين أو بعد 6 أشهر، هذا جائز؟
المقترض
نعم،
ذكرنا أن هذا جائز، لكن لو طالبه به هو الآن قال أنا لا أقبل أنك تأجلني 6 أشهر، ولو كنت متفقا معه على هذا قالوا أصل عقد القرض لا يتأجل بالتأجيل، يعني ولو اتفق على ذلك فضلا عن أن يقول به أحدهما، واضح؟ فالأصل فيه الحلول، لكن إذا المقرض ما طالب فيكون عندئذ أسقط حقه في المطالبة، ومتى طالب بأداء ماله ووفاء قرضه لازم المقترض أن يؤديه ولو كان ذلك في اليوم نفسه، يعني لو أعطاك المال الآن ثم ذهبت أنت وصرفت هذا المال ثم اتصل عليك في الليل ولا من الغد وقال أعطني المال الذي أقرضتك، كيف أنا متفق معك على أنك تمهلني حتى أقضي حاجتي في هذا المال وأسدد ما علي واوا، فعندئذ يلزمك عند جمهور الفقهاء أن تؤدي. لذلك من المهم على المتفقه أن يتبصر بهذا حتى لا يفاجأ، خاصة في يعني البلدان التي تكون على مذهب الجمهور وهي كثيرة عدا المالكية، حتى لا يفاجأ بأنه يقضى عليه بسداد الدين وهو لا يستطيع سدادا، فلربما حبس استظهارا على القول بالحبس في مثل هذه الصورة، وسيأتينا إن شاء الله تعالى. تفضل يا شيخ.
قال ولا يجوز شرط شيء لينتفع به المقرض إلا أن يشترط رهنا أو كفيلا.
نعم، قال ولا يجوز شرط شيء لينتفع به المقرض، هذه مسألة ما يسمى بالمنفعة في القرض، والقاعدة فيها كل قرض جر نفعا فهو ربا، وإن لم يصح بهذا الحديث إلا أن العمل عليه وآثار الصحابة متوافرة فيه، والمعنى يؤكده ويدل على ثبوته. والسبب في ذلك إن وجود المنفعة في القرض بالنسبة للمقترض هي في حقيقة الأمر نوع من الزيادة الربوية، فلما شخص يقرضك مثلا 10,000 ريال ويقول لك بشرط أن تعطيني سيارتك أذهب بها إلى مكة، أو بشرط أن أسكن في بيتك مدة من الزمن، أو بنحو ذلك من المنافع الحقيقية التي يتحصل عليها المقرض. ولذلك نشير هنا إلى ضوابط الفقهاء في القرض الذي جرى نفعا، وأذكر إني عرفت لها في كلامنا عن الربا، فيا ترى هل تذكرون شيئا منها؟ مثل ماذا؟ تفضل يا شيخ سعد.
قلنا تكون متمحضة.
أحسنت، أولا أن تكون المنفعة متمحضة للمقرض، فما تكون المنفعة للطرفين في وقت واحد، فإذا كنت أنت تنتفع أيها المقرض وأنا كذلك المقترض، فعندئذ تقابل هذا الانتفاع فتساقط، لا سيما إذا كان الانتفاع متقابلا يعني متقاربا. وهذا له صورة شهيرة ضربنا لها مثال، وهي ماذا؟ جمعية الموظفين. أحسنت، ومن الصور أيضا عندهم ما يسمى بالسفتجة، بأن أقترض منك في الرياض وتطلب مني الوفاء في مكة، لأن لك في مكة هناك مصلحة معينة، أو من يستقبل هذا القرض، أو من ينتفع، أو أنت تنتفع به هناك بشكل أو بآخر، فأنت انتفعت من استلام القرض في المدينة الأخرى، والمقرض أو عفوا المقترض انتفع بأخذ القرض في هذه المدينة منك. وهذه أيضا جاءت بها بعض الآثار عن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، والقاعدة فيها كما ذكرنا أن المنفعة في هذه الحالة غير متمحضة، وبالتالي لا تعود على المقرض بالزيادة عن أصل القرض، لأنها تقابل منفعة أخرى عند المقترض. إذن هذا الشرط الأول، أنه تكون المنفعة متمحضة للمقرض. الشرط الثاني زائدة، أحسنتم، ومعنى زائدة إنها لا تكون ملازمة لعقد القرض في كل حال. مثل ماذا؟ قالوا مثل الضمان، عقد القرض مضمون بالنسبة لمن؟ للمقترض، فهو مضمون للمقرض عند المقترض. أنا أخذت منك مبلغ من المال، وهذا المبلغ وضعته في بيتي، و يعني جاء من أخذ هذا المال من البيت من غير تعد مني ولا تفريط، وضعته في مكان أمين، ولكني فقدت هذا المال. إذا كان قرضا أضمنه مطلقا، تعديت وفرطت أو لم أتعد ولم أفرط. أحيانا شخص يحترق، أسأل الله أن يحفظنا وإياكم، مثلا بيته أو سيارته التي فيها المال، ما له علاقة في هذا الأمر ولم يتسبب في ذلك، ومع ذلك القرض مضمون مطلقا. لكن لو كانت وديعة، هذا المال قلت لك خذ هذا المال وضعه عندك أمانة عندك، أنت ما تعديت ولا فرطت، جاء سارق وسرق هذا المال، فإنك لا تضمنه. وهذا فرق ما بين القرض المشتمل على زيادة ربوية. هذا أبرز ما يتعلق بهذه القاعدة المهمة، ولها الحقيقة أمثلة متعددة سبق أن ذكرناها في باب الربا، فنختصر ذلك ونتركه لضيق الوقت. نعم.
قال رحمه الله: إلا أن يشترط رهنا أو كفيلا.
نعم، إلا أن يشترط رهنا أو كفيلا، فهذا وإن كان نوع من المنفعة بالنسبة للمقرض، لكن هذه المنفعة ليست زائدة، وإنما يراد منها التوثيق وحفظ المال والقدرة على استيفائه، ولذلك جاز عند إذن هذا الشرط ولو كان فيه نوع منفعة. وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي، بماذا؟ بثمن شعير اشتراه منه، وهذا الشراء كان على سبيل الدين، فهو دال كما ذكرنا على أن الرهن والتوثيق أو حمل قت فإنه ربا، لأنه في حقيقة الأمر كأنك أخذت منه القرض زيادة على هذه الهدية التي أهداها لك، ولذلك لا تجوز الهدية من المقترض للمقرض إذا كانت قبل الوفاء ولم تكن جارية على عادة بينهما في التهادي قبل ذلك. لو كنت أنا والشيخ صهيب بيننا تهادي، ثم اقترضت منه، لكني كنت أهديه وكان يهديني قبل القرض، ثم آخر مرة أهديته أنا، فأهداني بعدها مع أنه مقترض مني أو العكس، هذا لا يؤثر لجريان العادة بيننا ولكون الهدية لن تقع بسبب القرض وإنما بسبب العادة، بسبب العلاقة القائمة بينه. وذلك جاء في الحديث المروي إلا إن كانت عادة أو إن كان ذلك عادة بينهما، وإن لم يصح في ذلك الحديث إلا أن المعنى دال عليه. هذا أبرز ما يتعلق بباب القرض، وقد ألحق المؤلف رحمه الله تعالى به ما يتعلق أو يتصل بأحكام الدين. تفضل يا شيخ.
قال رحمه الله: باب أحكام الدين، ومن لزمه دين مؤجل لم يطالب به قبل أجله ولم يحجر عليه من أجله ولم يحل بتفليسه ولا بموته إذا وثقه الورثة برهن أو كفيل.
نعم، إذن الدين المراد به هنا ما ينشأ عن معاوضة، وهذا الفرق بين القرض والدين على سبيل الخصوص، وإن كان يطلق على القرض دينا فالدين أعم، يشمل ما كان عن معاوضة ويشمل ما كان عن إرفاق، ولا يطلق على الدين الذي ينشأ عن معاوضة لا يطلق عليه قرض كما بينا. والمراد بالدين لزوم الحق المالي في الذمة، لزوم الحق المالي في الذمة، يعني بأن تنشغل ذمة المدين بحق مالي بمال، سواء كان هذا المال نقد أو بضاعة أو غير ذلك، لدائن يطالبه به ويستحق هذا الحق عليه. وهذا الدين كما ذكر المؤلف قال: من لزمه دين مؤجل لم يطالب به قبل أجله. عجيب، تو ذكرنا أن القرض لا يتأجل بالتأجيل، وهنا نقول من لزمه دين مؤجل لم يطالب به قبل أجله، كيف؟ نعم، هنا لأن المراد الدين الذي ينشأ عن معاوضة، وهذا الدين كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وهي أصل في بيع الأجل. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن العاص كان يستسلف بكرا ويرد رباعيا، وهذا أيضا أصل في المعاوضة، وهذه المعاوضة وإن كانت هنا على سبيل القرض، لكن القصد من هذا أن نشير إلى أن الدين يلزم فيه الأجل إن تشارطوا عليه، لأنه شرط في البيع، شرط في البيع، وهو من الشروط الجعلية التي هي موافقة لمقتضى العقد إذا كان العقد عقد بيع أجل. نعم.
قال: ولم يحجر عليه من أجله ولم يحل بتفليسه ولا بموته.
المسلمون على شروطهم كما تقدم، فإذا كان الأجل شرطا فيجب الالتزام به، وهل يجوز اشتراط الحلول عند الإخلال به أم لا يجوز، هذا ما إن شاء الله تعالى سنبينه مع تمام مسائل هذا الباب في الحلقة القادمة. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ما يتفقه في دينه، كل واحد من الرجال والنساء.